ذهب سالم مسرعا إلى سوق السمك وتوجه إلى دكان صديقه رستم لمعرفة ما يجري من أحداث في المدينة. بعد أن شاهد جندبا الأزدي يخرج مسرعا من الكوفة مع فارس آخر، ضحك رستم وأدخله الدكان وخفض صوته الغليظ وقال:
كان يجب أن يحدث ذلك، لقد أظهر أخو الخليفة الفساد على الملأ وفضح أمره. لا أدري كيف يسلم الخليفة الكوفة لرجل ينادمه مسيحي. جميع الناس يعلمون خبر الوليد مع زبيد المسيحي، ويعلمون أيضا أنهم اتخذوا في حي بني الأشعث دارا يقيمون فيها مجالس اللهو وشرب الخمر. كان الوليد يتخذه سرا، يظن أن لا أحد يعلم به. على قولنا نحن الديلميين، مثل طائر الحجل حين يدخل رأسه في الثلج يظن أن لا أحد يراه. كان الوالي يتصرف كأن الناس لا ترى شيئا، لكن الزمام أفلت من يده وسعت به قدمه حتى وقع من حيث لا يدري في الحفرة التي حفرها بنفسه.
نهض سالم، حمل سلته وهو منزعج، أراد أن ينصرف لكن الرجل الديلمي أمسك ذراعه وقال له:
لم تكن على عجلة من أمرك إلى هذا الحد، تعال خذ بطرف هذا اللوح حتى نضعه أمام الدكان، فبعد ساعة يبدأ المشترون بالظهور.
انحنى رستم فوق لوح السمك ومال برأسه الأصلع نحو سالم قائلا:
لقد حضر والي الكوفة إلى المسجد وقام في المحراب يصلي بالناس صلاة الصبح جماعة، فصلى بهم 4 ركعات بدلا من 2، وتقيأ في المحراب. كانت رائحة الخمر تفوح من فمه، لقد كان طوال الليل يعاقر الخمر إلى حد أنه لم يتمكن أن يحفظ نفسه. حين بدأ الناس يلعنون الوليد ويدفلون في وجهه، استفاد جندب ومعه أبو مورع من الفرصة، فأقدم جندب على سلبه خاتم الإمارة وخرجا مسرعين من الكوفة وتوجها إلى عثمان في المدينة ليشهدا عليه ويعطياه علامة الخلافة.
ما إن أتم رستم كلامه حتى تنفس الصعداء، كأنه قد أزاح عن صدره بصرخة واحدة ذلك السر الذي كان يثقله، وقال لسالم:
إن قلبي يحدثني أن الخليفة لن يقدم على ما يسيء الوليد، في النهاية سيخلعه من ولاية الكوفة ويأخذه إلى حضنه، ولعل الأمر يكون كما في المرة السابقة، يحضرون عددا من الشهود فيشهدون أن الوليد ليس مذنبا ويضعون جندبا في السجن مرة أخرى. ومهما يكن فإن الأمر يدور بينهم ولا يرتبط بنا إطلاقا.
غضب سالم من هذه القصة ومما وصلت إليه الأمور وقال:
لقد بلغ السيل الزبا.
حمل سالم سلة السمك ومضى في طريقه. كان سالم جالسا في دكانه في السوق يبيع التمر حين أقبل عليه رستم يزف إليه خبر الخليفة.
سالم، ما زلت جالسا؟ ألا تعلم أن الخليفة الجديد في طريقه إلى الكوفة؟
لم يتحرك سالم وبقي صامتا، فاستوضح رستم موقفه وقال:
الجميع يريدون أن يروا سهر الرسول من قريب، لماذا لا تتحرك يا سالم؟
رفع سالم كتفيه عاليا وهو يبتسم، ثم نهض وتوجه نحو سلة التمر التي اشتراها مؤخرا. أخذ السلة ووضعها على كرسي تحت أشعة الشمس الساطعة عند عتبة دكانه وبدأ ينتقي التمر اليابس والمسحوق. كان يفعل ذلك باستمرار، لقد علمه والده أن التمر يجب أن يكون نظيفاً وأن رفع التمر الفاسد واليابس يعطيه منظراً أفضل. من جهة أخرى، فإن المشتري عندما يأخذ التمر إلى بيته لا يشعر بأنه قد غبن، وهذا يجعله راغباً في العودة مرة أخرى ليشتري من المكان نفسه. لذلك كان تمر سالم مشهوراً، وكان الناس يقصدون دكانه أكثر مما يقصدون غيره، مع أن جميع التمور تجنى من بساتين نخل الكوفة ولا يختلف بعضها عن البعض الآخر بشيء. كان سالم شارد الفكر، ينقي بضاعته ويحدث نفسه:
ليس معلوما إن كان الخليفة الجديد يختلف عن الذي سبقه. ألم يكن الخليفة السابق سهر الرسول؟ كانوا يسمونه ذا النورين، وعاش مع ابنتين من ربيبات الرسول، لكن في النهاية هجم الناس على داره وسفكوا دمه بسبب تساهله وأعماله، والآن يأتي خليفة آخر لا أعرف عنه شيئا سوى ما سمعته من أتباعه ومحبيه.
كان سالم يرتب سلال التمر وكلمة الرسول لا تفارق ذهنه. أطل برأسه من الدكان ونظر إلى جهة سوق التمر فرآه خالية، لقد ترك معظم الناس دكاكينهم وذهبوا، لم يبقى إلا هو وعدد قليل كانوا يتحضرون للذهاب أيضا. كان يسأل نفسه:
لماذا علي أن أذهب؟ فالأمر لن يختلف بالنسبة إلينا نحن العجم مع أي شخص يأتي، فنحن الشعب الذي يذل ويحقر، وقد اعتدنا على سلوك العرب هؤلاء الذين لا يجيزون لغيرهم أن يصلوا في مساجدهم أو أن يتشبهوا بهم في الملبس.
لكن هذا الشوق الكبير عند الآخرين أوجد في نفسه شيئا من الميل والهوى، فمن جهة كان قلبه يحدثه بأن الذهاب لرؤية رجل يأتي أول مرة إلى الكوفة بعنوان خليفة المسلمين أمر مثير، ومن جهة أخرى كان يشعر بالحقد في أعماق قلبه ولا يستطيع أن يرضي نفسه. فلما رأى أن لا مشتري لديه والسوق على كبره خال حتى من الطير، نهض عن كرسيه وأخذ قطعة من القماش غطى بها سلال التمر، ثم راح يتنقل بهدوء. كان قد سمع كلاما كثيرا عن الإمام علي وراح يحدث نفسه:
كيف بعض الناس يحبونه حتى العشق ويتحدثون عنه كأنه رسول الله، وبعضهم الآخر كانوا إذا سمعوا باسمه تقطبت وجوههم كأنهم لا يعرفونه. ماذا لو أن الذي سمعته ليس كمثل الذي سأراه؟ لقد عشت في بيت ماجد بين العرب من بني أسد، وهؤلاء يجلون عليا ويقدرونه، خصوصا اليمنيين من بني همدان الذين يسكنون بجوارهم، كانوا مشتاقين لرؤيته وكأنه نبي من الأنبياء. إنه الشخص الذي يروى عن الرسول وصيته بأن يكون خليفته من بعده.
كان سالم يشعر في أعماقه بشيء من القلق، فهو لا يحب أن تتحطم الشخصية التي بناها لعلي في ذهنه. خرج سالم من سوق التمر، وهذه الأفكار تعبر في خاطره. ثم عرج على سوق السمك حتى يرى ماذا يقول رستم، لكنه لم يجد الرجل. قال في نفسه:
هذا العمل لا يليق بمن هو في مثل عمرك أيها المسن.
لم يكن يرغب في المرور بسوق الأحذية، لكن فضوله دفعه إلى هناك. لم يكن في السوق سوى عدد قليل من العرب يتجاذبون أطراف الحديث بصوت خافت. في الناحية الأخرى من السوق تجمع عدد كبير من الناس أمام دار الإمارة، وقد أحدثوا جلبة وضجيجا عاليا. كان بعضهم يحمل سعف النخيل الأخضر، وكان هناك أيضا عدد من الجنود يحاولون فتح الطريق بإبعاد الناس إلى الخلف، ويطلبون من الأولاد أن يتنحوا جانبا. احتشد الناس في المكان، فلم يبق سوى طريق ضيق يصل إلى الباب الخشبي الكبير لدار الإمارة، الذي بقي مفتوحا على شكل ممر ليدخل الخليفة الجديد قصره من دون صعوبة. أغمض سالم عينيه وراح يتصور دار الإمارة من الداخل، ويصفه بقوله:
إنه بناء ضخم وفيه عدد كبير من الغرف، وصحنه الواسع مليء بأشجار النخيل الباسقة والمتوسطة الطول أيضا. لقد دخلته مرات عدة بصفتي كبير باعة التمر في السوق. كان القصر جميلا، لكنه لم يعجبني كثيرا.